بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. سبق الكلام في أن القياس هو قول مؤلف من عدة قضايا، إذا سلمت هذه القضايا يلزم عنها قول آخر وهو النتيجة. وقلنا أن الأولى يعني يتكون من عدة قضايا، القضية الأولى تسمى مقدمة، والقضية الثانية تسمى مقدمة، والثالثة تسمى مطلوب أو نتيجة، وموضوع الأولى يسمى حد، ومحمول الأولى يسمى حد. شارب الخمر فاسق، شارب الخمر حد، وفاسق حد، كل فاسق ترد شهادته، فاسق هذه حد ترد شهادته حد. والآن يتكلم في تقسيمات القياس، والقياس له تقسيمان بحسب المادة وبحسب الهيئة. والمراد من المادة، المراد من المادة يعني بمعنى آخر قبل ما نجي للمراد من المادة، عندنا مادة مواد القياس وعندنا صورة القياس. مواد القياس يعني مضمون هذه الجملة، يعني الآن لما نقول مثلا شارب الخمر فاسق، هذه الجملة، هذه القضية مادتها هل هي يقينية أو ظنية؟ أن شارب الخمر فاسق، نقول يقينية، هذه من اليقينية. بعض الأحيان لا، مو يقينية، تكون مشهورات ظنيات. بعض الأحيان تكون الجملة مثلا رئيس القوم خادمهم، هذه من القضايا المشهورة، لكن هل هي أمر يقيني لا يتخلف ولا يتبدل؟ لا، بل يتخلف ويتبدل، وإنما هي أمور مشهورة. طبعا بعض الأحيان تكون مشهورات، بعض الأحيان تكون مسلمات، بعض الأحيان تكون وهميات، بعض الأحيان تكون مخيلات وغيرها. هذا بالنظر إلى نفس الجملة ومضمون الجملة ومعنى الجملة. لذلك نقول ما هي مادة هذه القضية؟ نقول المادة يعني بالنظر إلى المعنى، بالنظر إلى المعنى هذه القضية ظنية يقينية، مشهورات من المسلمات وهكذا. هذا البحث الذي يتعلق بمادة القياس، مادة القضية، هذا لن نتكلم فيه الآن، سنتكلم فيه في الباب السادس أو في الجزء الثالث من الكتاب، وهو الصناعات الخمس، وهي طبعا البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة، سنتكلم. يعني متى يكون في البرهان مثلا لابد أن تكون القضايا يقينية، سنتكلم في مواد القياس، سنفهم ما هي اليقينيات، ما هي الوهميات، ما هي المشهورات، سنفهمها هنا. أما هنا فنتكلم في القسم الثاني وهو صورة القياس، يعني بغض النظر عن المادة، لا شأن لنا بالمادة، هل هي يقينية ظنية مسلمة، لا شأن لنا بها، وإنما نتكلم في الصورة التي تألف منها القياس. فتارة تكون صورة القياس مثلا نصرح في القياس بالنتيجة أو بنقيض النتيجة، مثلا نقول إن كان محمد عالما فواجب احترامه، إذا عالم فواجب احترامه، هذه الجملة الأولى، قضية الأولى. المقدمة الثانية لكنه عالم، النتيجة إذن فمحمد واجب احترامه. تلاحظون أن واجب محمد واجب احترامه هي بنفسها ذكرناها في القضية الأولى، لأن القضية الأولى قلنا إن كان محمد عالما فواجب احترامه، ذكرنا محمد واجب احترامه في الجملة الأولى. فلما ذكرنا النتيجة في الجملة الأولى أو نذكر النقيض، لكن محمدا ليس بعالم، فمحمد لا يجب احترامه. الذي ذكرناه في القضية محمد واجب احترامه، إن كان محمدا عالما، محمدا عالما فواجب احترامه، لكن النتيجة محمد لا يجب احترامه. فإذا كان الصورة للقياس بغض النظر عن كون المادة يقينية أو ظنية، نفس الصورة صرحنا في النتيجة، صرحنا في المقدمة الأولى أو الثانية بالنتيجة أو بنقيض النتيجة، فهذا نسميه قياس استثنائي. قياس استثنائي. ليش سميناه استثنائي؟ لأن في أداة استثناء، لكنه عالم. استثناء هذه، وإن كان هي طبعا باصطلاح النحاة يسمون استدراك، إذا بلكن لا يسمون استدراك، إذا بإلا يسمون استثناء. طبعا في المنطق بأي أداة ما في فرق، نقول لكنه عالم، إلا أنه عالم، غير أنه عالم، ديد أنه عالم، بجميع الأدوات التي تدل على الاستثناء أو الاستدراك فسمينا قياس استثنائي. فإذا القياس الاستثنائي هو القياس الذي يبحث فيه عن الصورة للمادة، هذا شيء. الشيء الثاني وهو الذي صرح في إحدى المقدمتين بنفس النتيجة أو بنقيض النتيجة، فنسميه قياس استثنائي لأنه ذكرنا فيه أداة الاستثناء. قال قلنا إن المقدمة اللي هي القضية الأولى والقضية الثانية، شارب الخمر فاسق مثلا، هذه المقدمة تسمى مواد القياس. ما هي المادة التي تكون منها القياس؟ تكون من أي مادة؟ من القضية الأولى ومن القضية الثانية. هذه القضية الأولى هي مادة والقضية الثانية مادة للقياس. وهيئة التأليف، صورة التأليف، أننا ألفناها أولا، جئنا بالصغرى ثم بالكبرى، هذه صورة التأليف، بينها تسمى صورة القياس. كيف ألفناها؟ على أي صورة؟ نسميها صورة القياس. فالبحث عن القياس من نحوين، من جهتين، أولا من جهة مادته، هذه القضية هي المادة، نقسم القياس على حسب اختلاف هالمادة، تارة تكون قضية يقينية، تارة تكون ظنية مثلا بسبب اختلافها، مع قطع النظر عن الصورة، مع قطع النظر عن هيئة تأليف القضية، اختلافها بأن تكون المقدمات القضية الأولى والثانية يقينية أو ظنية أو من المسلمات أو المشهورات أو الوهميات أو المخيلات أو غيرها مما سيأتي في بابه، في الباب السادس اللي هو الجزء الثالث، باب الصناعات الخمس، ويسمى البحث فيها الصناعات الخمس. الذي هذا البحث الذي عقدنا لأجله الباب السادس الآتي في الجزء الثالث، فإنه ينقسم القياس بالنظر إلى ذلك، بالنظر إلى المادة هل هي يقينية أو ظنية، إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. ثانيا نتكلم في القياس من جهة صورته، بسبب اختلافها، بسبب اختلاف الصورة نقسم هذه الصورة إلى، نقسم القياس على حسب اختلاف الصورة، مع قطع النظر عن شأن المادة يقينية أو ظنية، لا علينا، في كل قياس ممكن نصور هذه الصورة، يكون استثنائي واقتراني، وهذا الباب معقود للبحث عنه، للبحث عن القياس من هذه الجهة، من جهة الصورة وكيفية تأليف القضايا. وهو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: اقتراني واستثنائي. هذا التقسيم بأي اعتبار؟ لماذا قسمنا هذا التقسيم؟ قال: باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته. في القضية الأولى صرحنا بالنتيجة أو بنقيضها، أو في الثانية فهذا استثنائي، وعدم التصريح بالنتيجة في المقدمتين فهذا اقتراني. فالأول وهو التصريح بالنتيجة أو بنقيضها، وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها، يسمى استثنائيا. لماذا سمي استثنائيا؟ قال: لاشتماله على كلمة الاستثناء، مثل لكن، إلا، نحو: إن كان محمد عالما فواجب احترامه. الثانية: لكنه عالم. لاحظوا صرحنا بالاستثناء. النتيجة: إذن فمحمد واجب احترامه. فهنا واجب محمد واجب احترامه، صرحنا بها. قولنا واجب احترامه يعني واجب احترام محمد. فالنتيجة رقم 3 مذكورة بعينها في المقدمة رقم 1، وهو وهو ايش؟ واجب احترام. هذا اذا كان صرحنا في المقدمة بنفس النتيجة. اذا صرحنا بنقيض النتيجة قال: ونحو، اولا لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله. العادل لا يعصي الله، اثنين ولكنه قد عصى الله، صرحنا بالاستثناء. النتيجة ثالث: ما كان فلان عادلا، فلان ليس بعادل. ففي النتيجة في المقدمة الأولى لو كان فلان عادلا، لو كان زيد عادلا، في النتيجة ما كان زيد عادلا، بالنقيض بالعكس. فالنتيجة رقم 3 مصرح بنقيضها في المقدمة رقم 1. هذا القسم الأول من أقسام القياس، وهو القياس الاستثنائي. طبعا من هذا البيان فهمنا القياس الاقتراني الذي لم نصرح فيه بالنتيجة، وهو لم نصرح في القضية الأولى ولا القضية الثانية. نعم النتيجة تفهم من الاثنين، مثل المثال الذي تقدم: شارب الخمر فاسق، كل فاسق ترد شهادته. النتيجة: إذا شارب الخمر ترد شهادته. هنا لم نصرح في القضية الأولى بأن شارب الخمر ترد شهادته، في القضية الأولى شارب الخمر فاسق. الثانية ما قلنا، ما ذكرنا شارب الخمر، كل فاسق ترد شهادته، يعني ذكرنا الموضوع في قضية والمحمول في قضية ثانية. قال: والثاني وهو القياس الاقتراني، وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها، يسمى اقترانيا، كالمثال المتقدم في أول البحث: شارب الخمر فاسق. فإن النتيجة وهي شارب الخمر ترد شهادته غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين، وإن كان مذكورة بمادتها، المادة بموضوعها وبمحمولها في القضيتين مذكورة، لكن بهيئتها الجامعة للمحمول والموضوع غير مذكورة، لا بهيئتها بنفسها ولا نقيضها مذكور، وإنما هي مذكورة بالقوة. يعني مثل ما احنا نقول مفتلة، يعني مجزأة، بعضها هنا وبعضها هنا، بالقوة نجمعها فتتكون النتيجة. وإنما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية، أجزاء النتيجة الذاتية، وهي شارب الخمر موجود في القضية الأولى، وترد شهادته موجود في المقدمة الثانية، في المقدمتين، أعني الحدين الأجزاء الذاتية هي الحدين، ومر علينا ديان معنى الحد وهو الموضوع أو المحمول أو المقدم أو التالي، وهما شارب الخمر وترد شهادته، فإن كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة. الآن نأتي إلى القياس الاقتراني. القياس الاقتراني إما أن يتكون من قضيتين شرطيتين مثل ما بنشوف المثال، فيسمى قياس فجينا ولا كتاب بنجيل إن شاء الله، يعني بنقرأ هذا الموضوع. بالنسبة إلى القضية، إما القضيتين المقدمتين قد تكونان شرطيتين فنسميه قياس اقتراني شرطي، لأن القضية الأولى شرطية والثانية شرطية. الشرطي قد يكون متصل قد يكون منفصل، فنسميه قياس اقتراني شرطي متصل أو قياس اقتراني شرطي منفصل، وقد يكون متكون من قضيتين حمليتين فنسميه قياس اقتراني حملي، أو من قضية شرطية وحملية نقول قياس اقتراني حملي أيضا. فالشرطي هو الذي لابد أن تكون مقدمتين كلتاهما شرطيتين، متى ما كان حملية وشرطية فيكون ماذا؟ حملي. ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط فيسمى حمليا، وقد يتألف من شرطيات فقط طبعا يسمى شرطيا، أو شرطية وحملية أيضا يسمى شرطيا فيسمى شرطيا. مثاله: كلما كان الماء جاريا كان معتصما. طبعا هذا على بعض الآراء، وإلا بعض الآراء حتى لو جاري إذا لم يكن بمقدار الكر لا يكون معتصم، بس بعض الآراء مثل رأي السيد الخوئي أن هذا إذا جاري معتصم، يعني لا ينفعل في ملاقاة النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، هذه قضية إيش؟ شرطية أو حملية؟ شرطية. وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة، شرطية ثانية، فتكون من قضيتين شرطيتين. نتيجة: إذن كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة، هذه النتيجة. فهذا قياس، لاحظوا ما صرحنا بالنتيجة كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس، هذا ما صرحنا بالنتيجة في إحدى المقدمتين، فهو اقتراني وهو يتكون من قضيتين شرطيتين متصلتين، فهو قياس اقتراني شرطي متصل، فمقدمتان شرطيتان متصلتان. مثال ثاني: الاسم كلمة. هذا ايش؟ حملية او شرطية؟ حملية. والكلمة إما مبنية أو معربة، هذا إيش؟ حملية أو شرطية؟ شرطية منفصلة. الجواب النتيجة: إذن الاسم إما مبني أو معرب، شرطية منفصلة. فالمقدمة رقم واحد حملية، الاسم كلمة، والمقدمة رقم اثنين شرطية منفصلة. فهذا هو تقسيم القياس إلى قياس استثنائي وقياس حملي اقتراني. القياس الاقتراني اقتراني حملي واقتراني شرطي، ونحن نبحث أولا عن الاقترانات الحملية، الاقتران الحملي ثم الشرطي، الاقتران الشرطي ثم الاستثنائي. فلذلك يقول في خلاصة التقسيم أن الحجة تنقسم إلى قياس وتمثيل واستقراء، هذا غير الاستدلال المباشر. القياس الذي الآن نتكلم فيه ينقسم إلى استثنائي واقتراني، الاقتراني إلى حملي وشرطي. الآن الاقتراني الحملي يقول بالنسبة إلى لما نأتي إلى شارب الخمر فاسق، شارب الخمر فاسق، شارب الخمر نسميه حد وفاسق نسميه حد أيضا، لكن الآن نضيف اصطلاحات أخرى. نقول بالنسبة إلى الجملة الأولى نسمي شارب الخمر حد، الحد الأصغر، وفاسق الحد الأوسط، هذا حد أصغر وهذا حد أوسط. انجيل الجملة الثانية، كل فاسق ترد شهادته، فاسق ايش؟ الحد الأوسط، هو نفس الحد الذي هناك هنا، ترد شهادته حد أكبر أصغر أوسط أكبر، فهمت شلون؟ الآن نقول أنه لابد أن يكون في القياس الاقتراني الحملي من حد أصغر وأوسط وحد أوسط وأكبر. في القضية الأولى أصغر وأوسط، الثاني أوسط وأكبر، هذا الحد الأوسط لابد يكون هو نفسه فاسق فاسق. فإذا جئنا شارب الخمر فاسق، شارب الخمر فاسق أصغر وأوسط، زين. نأتي إلى الجملة الثانية نقول كل كافر ترد شهادته، فهل حصل حد أوسط بين الأكبر والأصغر موجود في الجملة الأولى والثانية؟ يعني حد متكرر ما في. إذن هل هذا صورة قياس؟ هل هو قياس اقتراني؟ لا. هل يكون منتج؟ لا يكون منتج، ولذلك نسمي الحد الأوسط تارة نسمي أوسط وتارة نسمي الحد المتكرر، لأنه متكرر هنا وهنا، وتارة نسمي الحجة. لماذا نسميه الحجة؟ لأن به نحتاج نربط الأول بالثاني، شارب الخمر الأصغر نربطه بماذا؟ بترد شهادته، فبالأوسط هو الذي يحتج على الربط بينهما وتكوين النتيجة، أو نسميه الواسطة في الإثبات، يعني أنه هو الذي توسط في أن أثبت رد الشهادة الأكبر إلى الأصغر وهو شارب الخمر. فقلنا شارب الخمر ترد شهادته. يقول الاقتراني الحملي حدوده طبعا أصغر حد أصغر، حد أوسط متكرر، حد أكبر. يجب أن يشتمل القياس الاقتراني على مقدمتين، يعني صغرى وكبرى، لينتج هاتين المقدمتين المطلوب، ويجب أيضا أن تشتمل المقدمتان على حدود ثلاثة، المقدمتين على حدود ثلاثة. الحد المقدمة الأولى تشتمل على حد أصغر وأوسط، المقدمة الثانية تشتمل على أوسط وأكبر، فكم حد؟ ثلاثة. حد متكرر وهو الأوسط تكرر في الأولى وفي الثانية، مشترك بينهما، وحد يختص بالأولى وهو الحد الأصغر، وحد بالثانية يعني مختص بالثانية وهو الحد الأكبر، والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين الحدين الآخرين ويحذف في النتيجة. لاحظوا في النتيجة كلمة فاسق مي موجودة، شارب الخمر ترد شهادته، الأوسط استفدنا منه في الربط لكن حذفنا، فهو ينفع لكن يحذف للنتيجة، ينتهي يضمحل يزول، لذلك يشبهه بماذا؟ بالشمعة، هي تضيء لكن تحترق. الحد الأوسط يفيدنا في الاستدلال وفي الربط بين هذا وذاك، لكن هو يحترق ويزول ويضمحل من النتيجة. قال: والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين الحدين الآخرين الأصغر والأكبر، ويحذف في النتيجة التي تتألف من هذين الحدين، نتيجة فقط من الحد الأصغر والأكبر، إذ يكون أحدهما وهو الأصغر شارب الخمر موضوعا لها، موضوعا للنتيجة، والآخر وهو ترد شهادته محمولا يعني في النتيجة. فهو يعني الحد الأوسط المتكرر كالشمعة تفني نفسها وتضمحل من النتيجة لتضيء لغيرها حتى تثبت الأكبر للأصغر. ولنعد إلى المثال المتقدم في المصطلحات العامة لتطبيق الحدود، أيها الحد الأصغر والأكبر والأوسط، نطبقها عليه على المثال فنقول: أولا، فاسق هو الحد المتكرر المشترك الذي أعطى الربط بين الحدين، طبعا بين شارب الخمر وهو الحد المختص بالمقدمة الأولى، وبين ترد شهادته وهو الحد المختص بالمقدمة الثانية. كأيش؟ تنتج المقدمتان، تنتج المقدمتان، المقدمتان تنتجان ماذا؟ شارب الخمر ترد شهادته بحذف الحد المشترك. وقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص. طبعا مثل ما تلاحظوا في التعليقة في الحاشية أن هذا لما نقول حد أوسط وحد أكبر، هذا لا يشتمل فقط على الاقتران الحملي الذي نتكلم فيه، حتى الاقتران الشرطي. فلو رجعنا إلى المثال السابق، كلما كان الماء جاريا هذا حد أصغر، كان معتصما أوسط، كلما كان معتصما هذا الأوسط، كان لا ينجس بملاقاة النجاسة هذا أكبر. قال: أولا الحد الأوسط أو الوسط وهو الحد المشترك لتوسطه بين رفيقين، جاء بعد الأصغر وقبل الأكبر. فهو طبعا في هذا المثال ولا في بعض الأحيان لا يأتي بعد الأصغر والأكبر، مثل ما بنشوف في النسب الأربعة، عفواً الأشكال الأربعة. قال: وطبعا هي توسطه، يعني توسطه أنه واسطة في إثبات هذا لذاك، ويسمى أيضا الحجة لأنه يحتج به بالأوسط على النسبة بين الحدين طبعا لإثباتها، ويسمى أيضا الواسطة في الإثبات لأنه به يتوسط في إثبات الحكم وهو رد الشهادة، أو في إثبات نفس النتيجة، إثبات المحمول إلى الموضوع بين الحدين. ونرمز له بحرف ميم، كل باء أو عفوا كل باء ميم، وكل ميم جيم، إذن كل باء جيم. مثل ايش؟ كل انسان ضاحك، وكل ضاحك ناطق، اذا كل انسان ناطق، لان حذفنا الضاحك من هذه ومن هذه. قال: الحد الاصغر وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة، شارب الخمر موضوع، وتسمى المقدمة المشتملة عليه الصغرى، المقدمة الصغرى التي فيها الحد الأصغر، سواء كان هو موضوعا فيها مثل شارب الخمر، حد الأصغر موضوع فيها، أم محمولا بمر علينا في بعض الأمثل في بعض الأشكال الأربعة. ونرمز له بحرف، نرمز للحد الأصغر بحرف ب. ثم إيش؟ الحد الأكبر وهو الذي يكون محمولا في النتيجة، ترد شهادته هو الحد الأكبر، وتسمى المقدمة المشتمل عليه كبرى، سواء كان محمولا فيها، محمولا في الكبرى، المهم يكون محمول في النتيجة، مثل الأصغر، المهم يكون محمول موضوع في النتيجة. أما ما علينا في الكبرى هو محمول أو موضوع، مو مهم، أو موضوعا. ونرمز له بحرف جيم، والحدان معا يسميان طرفين. ما هما الطرفان في هذا القياس؟ باء وجيم، شارب الخمر وترد شهادته، هذا هما الطرفان. ما هي الصغرى؟ الصغرى ما هي؟ الصغرى هي بامين، الجملة الكل بامين، الجملة وهي شارب الخمر فاسق هي كلها الصغرى. لماذا سميناها صغرى؟ لأن فيها الحد الأصغر وهو شارب الخمر. لماذا سمينا شارب الخمر أصغر؟ لأنه موضوع في النتيجة. النتيجة ما هي؟ شارب الخمر ترد شهادته، فالموضوع شارب الخمر. الذي الجملة التي فيها الحد الأصغر تسمى صغرى. ما هي الكبرى؟ الكبرى التي فيها المحمول، المحمول ما هو؟ ترد شهادته. القضية التي فيها المحمول هي ماذا؟ كل فاسق ترد شهادته. الثانية هي الكبرى. فإذا القياس يتكون من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة. المقدمة الصغرى تتكون من حد أصغر وحد أوسط، الكبرى تتكون من حد أكبر وأوسط، تجينش لا، والنتيجة تتكون من حد أصغر وحد أكبر. قال ونرمز له بحرف جيم، والحدان معا يسميان طرفين. فإذا قلنا كل باء ميم، ميم متوسط المكرر، وكل ميم جيم، ينتج إذن كل باء جيم بحذف المتكرر وهو ميم. يعني المتكرر نشطبه من الجملة الأولى ونشطبه من الثانية ونجمع بين القضيتين، يصير كل باء جيم. ثم يتكلم في القواعد العامة للاقتراني. هل كل اقتراني يكون منتجا؟ الآن كمثال، لما نأتي نقول الحائط فيه فأرة، هذه قضية صغرى صادقة، كل فأرة لها أذنان، هذه إيش؟ صحيحة صادقة. فهل ينتج كل حائط له أذنان أو الحائط له أذنان؟ كاذبة. زين، مثال ثاني، نقول الذهب عين، الذهب عين، عين يعني الذات، في قبال عرب عين يعني ذات، أو لا، الذهب يسمى عين، من أسماء الذهب عين، العين لها 70 معنى من ضمن معانيها الذهب، الذهب عين صادقة، كل عين تدمع، إذن الذهب يدمع، كاذب، يلمع أحسن، لا يدمع، فإذن بالنسبة إلى القضية كاذبة. فهذه القضية الكاذبة، لماذا هذا القياس ما أنتج؟ لأن في اختلال بعض الشروط، هناك اختلال لبعض الشروط. إذن ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القياس حتى يعطي النتيجة الصحيحة؟ هذه اللي عبرنا عنها القواعد العامة للاقتراني، يعني ما هي الشروط التي يجب توفرها في القياس الاقتراني الحملي حتى تكون النتيجة صادقة. يقول أولا تكرر الحد الأوسط، لابد أن يكون الحد الأوسط متكرر، طبعا إذا لم يكن متكرر مثل ما مر علينا نقول مثلا شارب الخمر فاسق، كل كافر ترد بشهادته، فهل هناك شيء تكرر؟ فإذا لا ينتج. أو لا تكرر بعض منه لا كله، لازم كل الذي هنا يكون هنا، مثل هذا المثال الذي قلنا الحائط فيه فأرة، أين الموضوع؟ حائط، أين المحمول؟ فيه فأرة مو فأرة، لأن إذا المحمول فأرة يصير الحائط فأرة، لا فيه فأرة. زين، انجي إلى الكبرى، كل فأرة، لاحظوا ما قال كل ما فيه فأرة، ما قال كل ما فيه فأرة، كل فأرة، إذا لم يتكرر الحد الأوسط بكامله وهو فيه فأرة، وإنما تكرر ماذا؟ تكرر فأرة فقط لا فيه فأرة، فلم يتكرر الحد الأوسط فلا يكون منتجا. أو لا يتكرر الحد الأوسط لكن باللفظ، لفظ الحد الأوسط تكرر لا معناه، فإن قولنا الذهب عين، عين هنا مرادنا غير عين التي تدمع، وكل عين تدمع صحيح تكرر لفظ عين، لكن هذه لمعنى وتلك لمعنى، فإذا لم يتكرر معنى الحد الأوسط فلا يكون منتجا. قال للقياس الاقتراني سواء كان حمليا أو شرطيا له ماذا؟ قواعد عامة أساسية يجب توفرها فيه، يعني شروط لا بد من توفرها ليكون منتجا، يعني حتى تكون معنى منتج يعني النتيجة صحيحة صادقة، وهي شروط: أولا تكرر الحد الأوسط، أي يجب أن يكون الحد الأوسط مذكورا بنفسه في الصغرى والكبرى من غير اختلاف، لا اختلاف في بعض لفظه ولا اختلاف في معناه، وإلا لما كان حدا أوسط متكررا، يصير ما في حد أوسط متكرر، ولما وجد الارتباط بين الطرفين، لأن الذي يربط هو الحد الأوسط المتكرر، هنا لا متكرر في البين فلا ربط، وهذا بديهي. مثلا إذا قلنا الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان، فإنه لا ينتج الحائط له أذنان، لأن الحد الذي يتخيل أنه حد أوسط هنا وهو فأرة، لا الذي يتخيل إيش أنه حد أوسط لم يتكرر، فإن فيه فأرة هو الذي نتخيله حد أوسط، تتكرر فأرة فقط، فإن المحمول في الصغرى فيه فأرة والموضوع في الكبرى فأرة فقط، ولأجل أن يكون منتجا فإما أن نقول في الكبرى وكل ما فيه فأرة له أذنان بدل كل فأرة، كل ما فيه فأرة صير منتجا صحيح، كل ما فيه فأرة فيه أذنان، له أذنان يعني فيه أذنان، الآن الحائط فيه أذنين أو ليس فيه أذنين؟ فيه، وهما أذنان فأرة موجودتين في الحائط، له يعني على نحو الاختصار يعني بمعنى فيه، إذا قلنا فيه صير صادق، أما إذا قلنا وكل ما فيه فأرى له أذنان، له أذنان الحائط له أذنان صير كاذبة، فإن الحائط لا أذنان له أو لا أذنين له، وإما أن نعتبر المتكرر كلمة فأرى فقط فتكون النتيجة هكذا الحائط فيه ما له أذنان، الحائط فيه فأرة وكل ما فيه فار له أذنان. إذن الحائط فيه ما له أذنان. تاء يكون صادقة وهي صادقة. مثال ثاني، إذا قيل الذهب عين وكل عين تدمع، فإنه لا ينتج، يعني لا تكون نتيجة صحيحة الذهب يدمع، لأن لفظ عين مشترك لفظي يعني لعدة معاني. والمراد منه في الصغرى غير المراد منه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط ولم يتكرر إلا اللفظ فقط، واللفظ غير صالح للربط، بل لابد من ربط المعنى. هذا إيش الشرط الأول، تكرر الحد الأوسط. الشرط الثاني إيجاب إحدى المقدمتين، لازم تكون إحدى المقدمتين موجبة. إذا كل منهما سالبة لا ينتج. مثلا الآن نقول لا شيء من الإنسان بفرس، صادقة مصادقة؟ لا شيء من الإنسان بفرس، أو لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بناطق، صادقة؟ فهل ينتج لا شيء من الإنسان بناطق؟ لا ينتج. قد يقول قائل لا، أنت جعلتها سالبة، اجعلها موجبة كلية، كل إنسان ناطق ينتج. نقول زي ما سالب، نجيب لك مثال ثاني، نقول كل لا شيء من الإنسان بفرس، ولا شيء من الفرس بطائر. لا شيء من الفرس بطائر، مو صحيح؟ في فرس يطير؟ ما في. فإذا تقول أنت لا، خلها موجبة، كل إنسان ناطق، نقول لك هذا خلها موجبة، كل إنسان طائر. هذا ليس بصحيح، لا تنتج. فإن جعلتها موجبة كلي لا تنتج. في بعض الأمثلة إن جعلتها سالبة كلي لا تنتج. ليش؟ لأن كل منهما سالبتين. طبعا بالنسبة إلى الموجبة والموجبة، هذه موجبة جزئية، هذه موجبة كلية، فهما يلتقيان. زيد، نقول مثلا زيد ناطق، وكل ناطق إنسان، إذن زيد إنسان. لاحظوا زيد ناطق، أثبتنا الناطقية إلى زيد، والناطقية تجتمع مع الإنسان دائما. أما لو كان سلبنا هذه سلبناها وهذه سلبناها، قد يكون شيء نسلب عنه شيء وهذا نسلب عنه شيء آخر، وهذا الشيء المسلوب وهذا الشيء المسلوب لا يلتقيان. فإذا لا يلتقيان كيف نحمل هذا على هذا؟ لا يكون هناك إنتاج. لاحظوا الشرح، فلا إنتاج من سالبتين، لازم واحدة سالبة واحدة موجبة، لأن الوسط في السالبين، الوسط هو الذي يجمع بين هذا وهذا، الوسط لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر، لأن قد لا يربط بينهما. مثل ما نشوف المثال، نظرا إلى أن الشيء الواحد مثل الآن الإنسان أو الفرس قد يكون مباينا لأمرين، الفرس مباين إلى الإنسان ومباين إلى الطائر، وهما أو عفوا ومباين للناطق. الفرس مباين للإنسان ومباين للناطق، وهما لا تباين بينهما. فكيف بنقول لا شيء، لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق؟ فهل نباين بين الإنسان والناطق؟ لا شيء من الإنسان بناطق، لا تباين بينهما، كالفرس المباين للإنسان والناطق، مع أن الإنسان والناطق لا تباين بينهما. وقد يكون يعني الشيء مباينا لأمرين، مثل الفرس مباين للإنسان والفرس مباين للطائر، وهما متباينان في أنفسهما. الفرس الإنسان مباين للطائر، كالفرس المباين للإنسان والطائر، والإنسان والطائر أيضا متباينان. وعليه، فلا نعرف حال الحدين. الآن لما سلبنا الأوسط عن الأصغر وسلبنا الأوسط عن الأكبر، فهل أن الأوسط، هل أن الأصغر والأكبر مجتمعان أو يجتمعان أو يتباينان؟ لا ندري. وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتفرد، أنه الفرس مباين لماذا؟ للإنسان والناطق. هل الإنسان والناطق يجتمعان؟ يمكن يجتمعان في المثال، لكن الفرس مباين للإنسان وللطائر وهما لا يجتمعان، فقد يجتمعان وقد لا يجتمعان. فليست عندنا قاعدة كلية بالاجتماع أو قاعدة كلية بعدم الاجتماع. لمجرد مباينتهما للمتفرغ لا نعرف أنهما متلاقيان خارج الوسط وهو الفرس في المثال، أم متباينان. فلا ينتج الإيجاب ولا السلب، لا ينتج السلب مثل هذا المثال. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق، لا ينتج السلب، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بناطق، هذه قضية ثابتة، لأن الطرفين الإنسان والناطق كيف جعلناهما متباينان وهما متلاقيان؟ لأن الطرفين متلاقيان، الناطق إنسان. ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية، المقدمة الثانية لا شيء من الإنسان بناطق، أبدلنا بها إيش؟ لا شيء من الفرس بطائر. المقدمة الثانية لا شيء من الفرس بناطق، نقول لا بطائر. إحنا قلنا لا ينتج السلب مثل ولا ينتج الإيجاب مثل هذه، فإنه لا ينتج الإيجاب وهو كل إنسان طائر، قضية كاذبة، لأن الطرفين إنسان وطائر متباينين، فكيف جعلتهما متساويين؟ ويجري هذا الكلام في كل سالبتين، فلا بد من أن تكون القضيتان واحدة سالبة وواحدة موجبة على الأقل، ممكن يكونون موجبتين بس إذا سالب لا يكونان سالبتين. ثالثا، كلية إحدى المقدمتين، لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، ما في مانع أنه تكون كلاهما كلية، كل باء ميم وكل ميم جيم كليتين، أما أنه كل منهما جزئية لا، لأنه الآن الجزئي يعني اجتماع في مورد، اجتمع في هذا المورد بعض الإنسان أسود، اجتمع السواد والإنسان في مورد خاص، وكل إنسان ناطق. فهل نقول كل إنسان، عفوا، بعض الأسود ناطق، بعض الأسود ناطق، صحيح؟ بعض الأسود إنسان ناطق، بعض الأسود ناطق وكل ناطق إنسان، عفوا نجيب جزئية، وبعض كل أسود قلنا ناطق، وبعض الناطق متعلم، فهنا إيش؟ أو نعكس، بعض الناطق متعلم وبعض الناطق، عفوا أسود، بعض الناطق أسود وبعض الأسود طائر، صحيح؟ بعض الإنسان أسود وبعض الأسود طائر مثل الغراب، فهل ينتج بعض الإنسان طائر؟ ما ينتج، لأن القضية الأولى دلت على اجتماع الأسود مع الناطق، والقضية الثانية دلت على اجتماع الأسود مع الطائر، لكن ليس معنى أن الأسود اجتمع مع الناطق وأن الأسود اجتمع مع الطائر أن الناطق والطائر يجتمعان، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. يجتمعان مثل إيش؟ بعض الناطق أسود وبعض الأسود متعلم، ينتج بعض الناطق متعلم إذا كررنا إيش الأسود، بعض الناطق أسود وبعض الأسود متعلم، كررنا الأسود بعض الناطق متعلم صحيح. فإذا بعض الأحيان إذا هذا اجتمع مع هذا وهذا اجتمع مع هذا، قد يكون في خارج هذا هذين الموردين لا يجتمعان وقد يكون يجتمعان، فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، لأن الوسط فيهما لا يساعدنا أيضا على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر، فقد يجتمعان وقد لا يجتمعان، لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة. السواد والناطق يلتقيان في بعض الموارد، والسواد ومثلا تعلم يلتقيان، فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الأسوأ من الوسط الذي لاقى الإنسان الذي يلاق الذي يتلاقى به مع الأصغر، الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر مع الإنسان هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر، قد يكون هو نفس البعض. الأسود الذي يلاقي الإنسان هو الأسود الذي يلاقي المتعلم أم غيره، قد يكون لا، الأسود الذي يلاقي الإنسان غير الأسود الذي يلاقي الطائر، وكلاهما جائز، هذا ممكن يحصل وهذا ممكن. ومعنى ذلك أن لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر أمتلاقيان أم متباينان، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب، يعني لا ينتج الإيجاب دائما ولا السلب دائما، كما نقول أولا لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، هذه موجبتين جزئيتين عفوا ما فيهم كلية، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الإنسان فرس مو صحيح. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية بعض الحيوان ناطق لا ينتج السلب، فإنه لا ينتج السلب بعض الإنسان ليس بناطق مو صحيح، بل بعض الإنسان ناطق. ثانيا هذا إيش؟ أنه إذا كان لا نعلم أنهما متلاقيان أم متباينان، ثانيا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق، فإنه لا ينتج السلب بعض الإنسان ليس بناطق كذب. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية، طبعا المثال الأول كان كل من القضيتين بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، كل منهما إيش موجبتين. المثال الثاني بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق، موجبة وسالبة، أيضا لا ينتجان دائما السلب ولا ينتجان دائما الإيجاب، لا ينتج السلب بعض الإنسان ليس بناطق. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ليس بفرس، هذا إيش أيضا لا ينتج الإيجاب، لأن يعني بعض الحيوان ليس بفرس صادقة مثل الإنسان ليس بفرس، لا ينتج بعض الإنسان فرس، وهكذا يعني لا ينتج الإيجاب. وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين مهما كان موضع الوسط في المقدمتين، سواء كان الوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا أو مختلفا، في واحدة موضوع وفي الثانية محمول، فإنه لا ينتج ماذا؟ السلب دائما ولا الإيجاب دائما. الأخير قال النتيجة تتبع أخس المقدمتين، يعني إذا كان واحدة سالبة واحدة موجبة النتيجة لازم تكون سالبة، لأن السلب أخس من الإيجاب. إذا كان واحدة كلية واحدة جزئية لازم إيش جزئية، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة، لأن السلب أخس من الإيجاب. وإذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية، لأن الجزئية أخس من الكلية، وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة على المقدمتين معا، فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما، لأنه النتيجة بتكون أقوى من إحدى القضيتين، وهذا ما يمكن لأنها إنما هي جاءت منهما. الأخير لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. هنا طبعا إذا قلنا سالبة صغرى الجزئية لازم تفرض موجبة حتى لا يصير سالبتين، وجزئية كبرى يعني لا تكون الأولى السالبة جزئية حتى لا يصير من جزئيتين، ولا بد أن تفرض الصغرى كلية، وإلا لاختل الشرط الثالث. إذا كانت الأولى جزئية صار جزئيتين وهذا الشرط الثالث، ولا بد أن تفرض الكبرى موجبة، لأن إذا كانت الكبرى سالبة صار سالبتين، وإلا لاختل الشرط الثاني وهو أن لا يكون جملتين سالبتين. فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى فإنه لا يعلم أن الأصغر والأكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوسط مثل ما بين فيما سبق، لأن السالبة الكلية السالبة الكلية تدل على تباين الطرفين، مثل مثلا لا شيء من الغراب بإنسان، أن الغراب والإنسان متباينين دائما لا يجتمعان، أي الأصغر مع الأوسط هنا، وهو الإنسان الأوسط مع الغراب الأصغر لا اجتماع بينهم. والجزئية الموجبة وهو بعض الإنسان أسود تدل على تلاقي طرفيه في الجملة، بعض الأحيان يجتمع الإنسان ويا الأسود أي الأوسط والأكبر، فبعض الأحيان الأكبر يجتمع مع الأصغر مع الأوسط، لكن هل معنى ذلك أنه دائما يجتمع الأصغر مع الأكبر؟ ما في دلالة. فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط، إذا في المورد الذي لا يجتمع مع الأوسط يكون مباينا للأصغر لا يجتمع مع الأصغر، مثل ما بنشوف المثال، كما كان الأوسط مباينا له، يعني الأكبر مباين للأصغر كما أن الأوسط مباين للأصغر، يعني شيئين يباينان شيء واحد ما في مانع. ويجوز أن يكون ملاقيا له، فمثلا إذا قلنا لا شيء من الغراب بإنسان فهنا تباين كلي، وبعض الإنسان أسود، فإنه هنا اجتماع جزئي، فإنه لا ينتج بعض الغراب ليس بأسود لأنه سلب، نتيجة تتبع خص المقدمتين، فلا ينتج لأن كل بعض الغراب أسود. ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية وهو بعض الإنسان أسود بعض الإنسان أبيض، هناك لا ينتج السلب هنا لا ينتج الإيجاب، بعض الغراب أبيض لأنه لا غراب أبيض، فإذا لا ينتج على جميع الأحوال على نحو الدوام. وأنت هنا في المثال بالخيار في وضع الأوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا أو مختلفا على حسب الأشكال الأربعة، فإن الأمر لا يختلف، والعقم عن عدم الإنتاج تجده كما هو في الجميع عقيم وغير صادر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.